هيئة الأمر. فقلنا أن في هيئة الأمر عندنا ثلاثة مراتب ينبغي ضابطها. المرتبة الأولى أنه هيئة الأمر تدل على الطلب، وأن هذا الاختلاف وهذه الكثرة كثرة في الداعي وكثرة في المدعى وكثرة بحسب الحمل الشائع الصناعي، فهذا النمط من الكثرة لا يوجب الاشتراك القدري، فعليه نحن نقول بالاشتراك المعمول. هذا المدعى الأول، وبينا دليل هذا المدعى. بعد ذلك قلنا أن نحن نقول بالاشتراك المعنوي، لكن بمعنى النسبة الطلبية لا بمعنى الطلب. فرقنا بين النسبة الطلبية وبين الطلب. فلماذا أن الهيئة تدل على النسبة الطلبية بينما مادة الأمر تدل على الطلب؟ يفارق بين النسبة الطلبية وبين الطلب أن الطلب معنى اسمي، بينما النسبة الطلبية معنى حظ. وحيث أن الهيئات يقتضي أن الواضع وضع الهيئة المعنى حرفي لا للمعنى اسمي، فلذا أن الهيئة تدل على هيئة الأمر تدل على النسبة الطلبية. قال المطلب الثاني، فلا نقول بالاشتراك اللفظي وإنما نقول بالاشتراك المعنوي، ولا نقول بالطلب وإنما نقول بالنسبة الطلبية. الأمر الثالث أنه هذه النسبة الطلبية تدل على الوجوب أم على الأعم من الوجوب والاستحضار. ثم إن قلنا بالأعم، هل هو أعم بنحو الاشتراك المعنوي أم بنحو الاشتراك الأخر؟ قلنا في المسألة في أقوال ثلاثة. قول يقول أنه النسبة الطلبية تدل على الوجوب بواسطة الوضع وبقانون الوضع، بمعنى أن الواضع وضع النسبة الطلبية، النسبة الأمرية وضعها إلى النسبة الطلبية الوجودية. هذا رأي في الوضع في المسألة. القول الآخر، استفادة الوجود من الهيئة لا يكون بواسطة الوضع وإنما يكون بواسطة الإطلاق، وإنما يكون بواسطة الإطلاق، إلا أن هذا الإطلاق يمكن أن يبين بأنحائه ويمكن أن يبين بأشكاله. المذكور في هذه العبارة نحو من هذه الأنحاء، وهو الانصراف، ببيان أن متى ما ذكرت طبيعة من الطبائع فإنها تنصرف إلى أكمل الطبائع، فإنها تنصرف إلى أكمل الطبائع. مثلا إذا قلت لك أجرم عالم، في الخارج عندنا علماء في النحو، وعندنا علماء مثلا في الفقه، وعندنا علماء في الأصول، وعندنا عالم في الفقه والنحو والأصول، وعندنا علماء مرتبة التقوى عندهم مرتبة نازلة، وعندنا عالم مرتبة التقوى فيه مرتبة عالية. إلى أي فرد ينفرد لفظ العالم في قولي أكرم عالما؟ إلى أي على مستوى الوضع؟ فإن كلمة العالم تشمل عالم النحو وعالم الفقه وعالم الأصول، العالم الذي يحمل ملكة واحد من هذه الخصائص أو يحمل الخصائص معا، عالم الأقل تقوى والأكثر تقوى، كلمة عالم تشمل كل هذه المقابل، لكنه ينصرف إلى الأكمل تحت قانون الانصراف إلى أكمل الأفراد، الانصراف إلى أكمل الأفراد. وبما أن طبعا هذه الكبرى تسمى تامة أو غير تامة، التأسيس هذه الكبرى أننا نقول بفكرة الانصراف إلى أكمل الأفراد، هذا قانون. وبما أن هاي تنقيح الصغرى أهم شيء آخر، وبما أن الوجوب أكمل أفراد الطلب، فإن للطلب أفراد متعددة، فالطلب الاستحبابي طلب، فالطلب الوجوبي أيضا طلب. أي من الفردين أكمل، الاستحبابي أم الوجوبي؟ الطلب المدعى، الطلب الوجوبي أكمل الأفراد وأتم الأفراد، كما أن الرجل العالم التقي أكمل أفراد العالم، كذلك الطلب الوجوبي أكمل أفراد الطلب، باعتبار أن الطلب ذو مراتب، ذو مراتب، أكمل أفراده وأعلى مراتبه وعلى الرأس ما هو الطلب الوجوبي، فينصرف إلى الطلب الوجودي. مثل مثلا أضرب لك مثال، أقول لك مثلا الوجود، الوجود خير من العدم، الوجود ذو معان مشككة، ذو معنى تشكيكي، له مراتب، أعلى المراتب ما هو وجود الله عز وجل، أعلى المراتب. فمقصودي لما أقول الوجود مقصود ماذا؟ أو لما أقول أن الرجل خير من المرأة، مقصودي من الرجل خير من المرأة ماذا؟ هاي كمان طبعا هذا تقريب لهذا الاستدلال، هذا مناقش فيه مدخول هذا الاستدلال، بس أريد أقرب هذه الفكرة. أنا لما أقول الرجل خير من المرأة معنى ماذا؟ أكمل أفراد الرجل أفضل من أكمل أفراد المرأة، يعني للرجل مراتب مصاريف، أكمل هذه المراتب أفضل من ذلك، واضح هذا الذي أقوله؟ إذن الوجوب شلون استفدناه بناء على الطريقة الثانية، عن طريق الإطلاق على مستوى الوضع زائد قانون الانصراف، الانصراف الذي ينبغي أن نحققه في كل من الصعيدين، هم على المستوى الصغروي وهم على مستوى كبروي. مقصودي من المستوى الصغروي أن الطلب الوجوبي أكمل من الطلب الاستحبابي، هذا لازم نثبته ترى، هذا مدعى. وثانيا أن الفرد، أن الطبيعة تنصرف، أن الطبيعة تنصرف إلى ماذا؟ إلى الأكمل، هذا نحتاج إلى إخبار. ولذا هذا الرأي مهجور الآن. ليش مهجور؟ للمناقشة فيه، هم مناقشة صغروية هم مناقشة صغروية. يعني أولا لا نسلم أن الطلب الوجوبي أكمل من الطلب الاستحبابي، يعني ليس المرتبة مرتبة طولية، وليس التشكيك تشكيكا طوليا، وهذا أكمل من ذلك، هذا ما نسلمه. ومع التنزل وقبول الصغرى لا نصرف الكبرى، لأن الطبيعة تنصرف إلى أكمل الأفراد. وإلا إذا واحد قال لك أكرم عالم، وأنت ما أكرمت أعلى المراتب العلم، أكرمت لك الواحد عالم يصدق عليه عالم، هل يعظم هذا عدم الإجزاء؟ أم أنه من مصاديق الإجزاء والامتثال؟ الجواب من مصاديق الامتثال. أو أقول لك يا أبا صلي، الآن أقول لك صلي، أكمل أفراد الصلاة وين؟ في المسجد، والصلاة جماعة وفي وقتها، وأن يكون إمام الجماعة يحمل كذا مواصفات. فإذا واحد صار بناء يصلي النافي ذلك الموضع، الموضع الخاص، هل معنى أن الصلاة غير صحيحة؟ صاحب هذه النظرية المدعي أن الطبيعة أكمل الأفراد ينبغي أن يقول في مثلاننا بعدم الإجزاء، فلا يمكن الاستجابة به. ولذا هذا الرأي رأي مرجوح، وكان من المناسب للشيخ المصنف حينما يتمسك بظاهرة الإطلاق، إذ قلنا ظاهرة الإطلاق يمكن أن تقرب بأنحاء متعددة، لعل أسوأ أنحاء التقريب في ظاهرة الإطلاق هو ظاهرة الانصراف إلى الفرد الأكمل، وإنما هناك وجوه أكثر مقبولية، مثلا أغضياء ذات الوجه مقبول، الآخون ذات الوجه آخر مقبول، المشهور عندهم وجه ثالث مقبول، في الجملة مقبول، يعني إذا هم أكو مجال للمناقشة مو بهذا الوضوح، مناقشتها مو بهذه الصراحة، لكن الشيخ ذكر هذه الصورة، أعني صورة الانصراف إلى الأكمل، هذا الرأي الثاني. إذن الرأي الثاني في ماذا؟ في أننا ننتقل إلى الطلب الوجوبي عن طريق فكرة الانصراف. الطريق الثالث الذي هو اختاره وسابقا ذكره في مادة الأمر والآن راح يكرره، وهو أننا نستفيد ذلك عن طريق حكم العقلية، عن طريق حكم العقل. بأي بيان؟ ببيان أن العقل يحكم متى ما فهم العبد أن المولى يريد شيئا، المقدار أن العبد إذا فهم من أن مولاه يريد شيئا، المقصود من المولى المولى العرفي لا أن خصوص المولى الحقيقي بل يعم حتى المولى العرفي، إذا أراد شيء فيجب عليه المسارعة، فإن العقل يدعوه إلى وجود المسارعة، وإذا لم يسارع فإنه يعاقب من العقل ويلام من قبل العقل ويوبق من قبل العقل، العقل يلوم أنا ليش ما سارعت، هذا حكم العقل، واضح مقصودي من حكم العقل وموضوع حكم العقل. إذا موضوع حكم العقل شنو؟ العقل له حكم، ما هو حكمه؟ وجوب المسارعة، يجب على العبد أن يسارع، هذا حكمه. موضوع شنو؟ متى ما استكشف العبد أن المولى يريد، لا يقل أن المولى يحب، أن المولى يعشق، فإذا علم بأي كاتب إنسان، فإذا علم العبد أن المولى يريد ما الآن يجب عليه، وإذا ما سارع يعتبر أنه تخلف عن المطلوب، ولذا يلام على هذا، يعني على عدم مسارعته. الشيخ يختار هذا الطريق، يعني الشيخ من يختار هذا الطريق، يعني يقول نعم نحن نسلم أن صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، وعلى مستوى عالم الألفاظ سواء كان في مرحلة الوضع أم كان في مرحلة الاستعمال مرحلة الإطلاق، فإننا لا نستفيد أكثر من هذا. وما هو الذي نستفيده على مستوى عالم الألفاظ؟ لا نستفيد إلا هذا المقدار، وهو طلب أن المولى يرغب شيئا، وأن المولى يريد شيئا، وأن المولى يرغب في شيء، أكثر من هذا ما نستفيده. بعد ذلك العقل يحكم بوجوب، بالوجوب، بوجوب المسارعة، العقل هو الحاكم بالوجوب. إذا من الذي حكم بالوجوب؟ العقل هو الذي حكم بالوجوب، ولذا الوجوب مستفاد بقرينة عقلية لا بقرينة لفظية، والمحاسبة محاسبة الوجوب لا بد أن تكون على وفق الميزان العقلي لا على وفق الميزان اللغوي، وإذا كانت المحاسبة على وفق الميزان العقلي بعد ما عندنا ظاهرة الحقيقة والمجاز. ظاهرة الحقيقة والمجاز من شؤونات ماذا؟ عالم الألفاظ. إذا احنا تحررنا من عالم الألفاظ وقلنا أن دائرة الوجوب ودائرة الاستحباب فوق وما وراء عالم الألفاظ، إذا ما له معنى أن نفترض المجاز والحقيقة، بس سواء استعمل المتكلم صيغة الأفعل وكان يريد منها الوجوب أو كان يريد منها الاستحباب، في كل منهما لم يكن مورد من مواد الاستعمال حقيقة، لم يكن من حيث الوجوب والاستحباب، لم يكن في داخل في دائرة الحقيقة والمجاز. ليش؟ لأن الحقيقة دي أكرر، الحقيقة والمجاز شؤونات الله. فالرأي ماذا يريد أن يدعي؟ أن الوجوب وهكذا الاستحباب، وهكذا الاستحباب إنما من حكم العقل. شلون حكم العقل؟ كنا حكم العقل متى ما علم بالإرادة، مجرد أنه يعلم أنه يريد شيء لا بد من المسارعة، إلا أن نفس المولى يرخص في الترك، يقول له أنا وإن كنت أريده لكن أنت مأذون في تركه، حينئذ لا نقول بالوجود وإنما نقول بالإحباب. إذا متى صار إلى الاستحباب؟ عند قيام القرينة. أي قرينة؟ أنه أنت مأذون بالترك، أنت مرخص في الترك، يجوز لك أن لا تسارع، يجوز لك أن لا تقدم على العمل ولا تنبعث نحو ذلك العمل. هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. إذا قول نستفيد الوجوب بالوضع، وقول نستفيد الوجوب بالإطلاق عن طريق فكرة الانصراف إلى الفرد الأكمل، وقول ثالث أننا نستفيد الوجوب عن طريق حكم الحكم. هذا واضح، هذا الذي قلته. وفق القول الثالث احنا اتضح ان صيغة افعل تدل على النسبة الطلبية على سبيل لا بشرط من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب، لا على سبيل بشرط شيء، ولا على سبيل بشرط لا، ولا على سبيل بشرط الاطلاق، كل ذلك غير مقبول. المهم الثالث انا يعني شنو؟ شوفوا أنا أنظر تارة إلى الشيء، مثلا أنظر إلى الإنسان، مرة أبدأ لك هذه المصطلحات الأربعة، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط القسمي، ولا بشرط المحسن، أبدأ هذه المصطلحات الأربعة والمهم عندي في بيان هذه المصطلحات الأربعة أن أقول أنه إحنا لما قلنا بحكومة العاقل أي من هذه المصطلحات الأربعة هو كان المقصود في كلامه. إذا كان مقصودي مثلا الرجل بشرط العالمية هذا في سموه بشرط شيء بشرط الجهل في سموه. إذا كان المقصود من الرجل الأعم من العالم وغير العالم يعني منظور في مرتبة الواقع كل من العالم وغير العالم وأردت الأعم من العالم والجاهل هذا في سموه بشرط الشيء لا شيء عفوا لا بشيء القسم بشرط لا بشرط لا بشرط القسم عفوا لا بشرط القسم هذا هو القسم يعني يأخذ القبيح الأعم من هذه القصة ومن تلك القصة هذا لا بشرط القسم. أما لا بشرط المحكمي هو عبارة عن النظر إلى الطبيعة من دون ملاحظة أي شيء زائد على القصة فلم ألاحظ لا الوجود ولا عدم الوجود ولا الأعم من هذا أصلا مو ناظر إلى هذا الشيء بعيد كل البعد عن هذا الوجود يعني من حيث الوجوب والاستحباب أو من حيث العالمية وعدم العالمية أنه في البين إهمال أو إجمال هذا يسمى اللا بشرط محدد. صاحب النظرية الثالثة حينما ادعى أن الوجوب مستفاد بحكم العقل وأن الاستحباب أيضا مستفاد بحكم العقل لكن مع وجود قرينة على الإذن في الترك صاحب هذا القول من أنصار مدرسة اللا بشرط المحكمة من أنصار مدرسة اللا بشرط المحكمة فهو ليس من أنصار مدرسة اللا بشرط القسم وبه يتضح الفارق بين نظرية الاشتراك المعنوي بين الوجوب والاستحباب وبين النظرية التي هي بأيدينا فإن النظرية الاشتراك المعنوي ماذا تريد أن تقول؟ تقول بالله بشرط القسم نظرية الاشتراك المعنوي بين الوجوب والاستحباب ماذا تقول؟ تقول بالله بسمي حكم الله بشرط القسم يعني المراد من صيغة الأمر أن نثبت طلبية الملحوظ فيها الوجوب والملحوظ فيها الاستحباب ولكن المراد الأهم من الوجوب والاستحباب المراد الأعم من الوجوب والإسعاب كما كنا فيما قبل قليل كنا المراد من الأعم من العالم والجاهل الطبيعة العامة للعالم والجاهل هذا يسمون لا بشرط الخدم صاحب نظرية الاشتراك المعنوي يدخل إلى هذه النظرية أما نظرية حكم العقل ماذا تريد أن تقول تقول لا بشرط المقتن يعني شنو لا بشرط المقتن يعني نحن وحريم عالم الوضع ليس هناك أدنى شمة بالوجود وأدنى شمة للاستحباب وهكذا على مستوى عالم الاستعمال ليس هناك أدنى شمة لا بالوجود ولا بالاستحباب إذا متى تظهر شمة الوجود والاستحباب إنما تظهر شمة الوجود والاستحباب بعد حكم العقل يعني في المحطة الثالثة المحطات الثلاثة يعني شنو محطة الوضع محطة الاستعمال ومحطة حكم العقل فعلى مستوى محطة الوضع ما في وجوب ولا اكو استحباب اكو اهمال على محطة الاستعمال ليس هناك وجوب وليس هناك استحباب وانما اكو شنو اكو اهمال نعم في المحطة الثالثة والمرحلة الأخيرة اعني محطة حكم العقل هناك وهو الوجوب والاستحباب فالوجوب والاستحباب يكون من شؤونات حكم العقل لا من شؤونات الوضع ولا من شؤونات الاستعمار هذا هو القول الثالث بقي عندنا شيء بسيط يقول وبه يتضح انه على قولنا ماذا يلزم على الاقوال السابقه ماذا يلزم فيما لو ورد طبعا اكو لسانان ارجو ان نتطرق بين اللسانين مره اقول لك اختتل في الجمعه واختسل للجنابة كلمة اختسل في هذا اللسان كم مرة تكررت مرتين هذا مو مقصود سؤالي الآن هذا مو محل كلامي هذا مو المثال الذي أنا أريد أتحدث عنه مو هذا مثاله المثال الذي راح أذكره الآن ياهو اختسل للجمعة والجنابة يعني بذكر كلمة
اغتسل مرة واحدة، صيغت افعل مرة واحدة بالقرآن. خوف نعلم أنه ما يرتبط بغسل الجمعة أنه مستحب، وما يرتبط بغسل الجنابة فإنه واجب. يقول ماذا ينبغي أن يقول صاحب القول الأول اتجاه هذا الاستعمال؟ يا استعمال اغتسل بالجمعة والجنابة. وماذا ينبغي لصاحب القول الثاني أن يقول؟ وماذا نقول نحن؟ يقول يلزم على القول الأول، تدرون يلزم ماذا؟ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. يلزم أنه يستعمل لفظ واحد، لأنه اعتقد أن الوجوب داخل في ماذا؟ في الوضع. اعتقد أن الوجوب داخل في ماذا؟ في حريم الواقع. والقول الأول إن قول بالواقع، يعني إنه قول بالواقع، يعني الوجوب داخل في أحشاء الواقع، والاستحباب داخل في أحشاء الواقع، فيكون كل من الوجوب والاستحباب قيد في الموضوع له، فيكون لفظا واحدا يراد منه أكثر من معنى. لأنه فرضا شنو؟ أن الواضع وضع صيغة افعل بوضعين، وضع إلى الطلب الوجوبي وإلى الطلب الاستحباب. طلب الوجوب وطلب الاستحباب، فيلزم حينئذ يكون من مبادئ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى على محمولة الضبط، وحيث أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد إذن القول الأول. ثم قائل في مقام الدفاع عن القول الأول ماذا يقول؟ يقول لا، صحيح أنه هو يلتزم بأن صيغة افعل موضوع للطلب الوجوبي على أن يكون الوجوب جزء من الموضوع له، صحيح هذا، لكن هنا لم يرد منه المعنى الحقيقي، وإنما أريد منه المعنى المجازي. ما هو المعنى المجازي؟ مطلق الطلب. فكأنما ما قال اغتسل يعني اغتسل غسلا وجوبيا، ولا قال اغتسل يعني اغتسل غسلا استحبابيا، وإنما ماذا قال؟ اغتسل يعني أحب الغسل أو أطلب الغسل. لكن هذا الطلب للغسل أو هذا الحب للغسل على أي نحو؟ مرة يكون على نحو حبا شديدا كما في الجنابة، وأخرى يكون على نحو حب ليس بمقدة شديدة كما في غسل الجمعة. فلنا أن ندعي حتى نفر من محذور، الدفاع هكذا، لنا أن ندعي حتى نفر من محذور استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى أن نقول بفكرة الطلب الأعم، الطلب الأعام، وأن المقصود من قوله اغتسل يعني أطلب الغسل، لكن أطلبه على مستوى الوجود أم على مستوى الاستحباب؟ فقدت ما لا أقول. هذا قد يذكر كدفاع لصاحب هذا القول، لأن هذا القول قلنا السلبي إشكال قول الوضع، السلبي إشكال شنو إشكال؟ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. اتضح شلون انه يلزم استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى بناء على حقيقه الوضع. فلاجل الفرار من هذا المحذور قلنا بهذه المقاله، فلا يلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى، وبالتالي يمكن البقاء على القول السابق عن القول الاول. يقول صحيح اذا كان المقصود من اكثر مطلق الطلب لا يلزم استعمال اللفظ أكثر من معنى، وإنما يلزم استعمال واحد وهو مطلق الطلب، لا خصوص الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي على مود يكون عندنا معنيين، نلغي فكرة المعنيين وإنما نقول بماذا؟ بالطلب الأعم. لا بأس، لكن يلزم عندك مشكلة. شنو المشكلة؟ الوقوع في أحضان مسألة، لأنك تعترف أنه الموضوع له هو خصوص الطلب الوجوبي، استعماله في مطلق الطلب الأعم من الوجوب الاستحباب يكون استعمالا في غير موضع، فبالتالي أنت لابد أن تقع في أحد محذورين، إما في محذور في هذا المثال، يا مثال اغتسل، مو اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، هذا ما يصلح مثال، هذا مو مثالنا، لأن ذاك ما بي إشكال، لا، على أن تكون صيغة افعل مرة واحدة واردة، فيلزم اغتسل للجمعة والجنابة، ففي مثل هذا الحال انت امامك احد محذورين بناء على مغريس الوضع، اما محذور استعمال اللفظ في اكثر من معنى، واما محذور المثاليه، وكل منهما لا يمكن. ومن هنا قلنا ان القول الاول فيه لازم فاسد، وهو دليل على صحه المثال. اقول واضح هذا الذي قلته، دليليه المصنف ما هو؟ اقول هذا الكلام جدا نفيس. نحن نرتضي هذه المقوله من الشيخ انه بناء على فكره الوضع سنقع في احد محذورين، اما محذور استعمال اللفظ في اكثر من معنى او استعمال المجازي، هذا نقول به. اما بناء على فكره الاطلاق، هم ايضا يلزم المجاز؟ الاطلاق وشنه؟ كنا الاطلاق انه يستعمل وضع صيغه افعل لماذا؟ لمطلق الطلب. نعم في عالم الاستعمال ينطرح الى الفرد الاكمل، هنا ايضا يلزم لو كنا نريد مطلق الطلب يلزم المجاز. قبلنا محذور استعمال اللفظ في اكثر من معنى او محذور المجازيه يرد على يا قول، على قول الاول، على قول الوقت مسلمناه. اما على القول الثاني كيف؟ على قول الاطلاق بالتقريب المبين عنده، اعني تقريب الانصراف، هنا لا يلزم محذور المجازيه. فمحذور المجازيه ياتي على خصوص، فهذا في الحقيقه رد للقول الاول، ولا يصلح ان يكون ردا للقول الثاني، لا يصلح ان يكون ردا للقول الثاني الا بتقرير ابينه في اثناء التطبيق ان شاء الله، فلاطبق لك هذا المعنى. اذا ثلاثه امور تحدثنا عنها، عنوان هذا الفصل شنو؟ ثلاثه امور. اولا ان الكثره لا توجب الاشتراف اللفظي، لان هذه كثره في باب الداعي، في باب المصداق، في باب الحمد الشائع الصناعي. والكثره التي توجب الاشتراف اللفظي هي كثرة في المفهوم، كثرة في المعنى، هذا المطلب الأول. وثانيا تحذير أن النسبة أن صيغة افعل أو صيغة الأمر لا تدل على الطلب، وإنما تدل على الطلب على النسبة الطلبية. اثنين وثلاثة تدل على النسبة الطلبية الوجودية بحكم العقلي. هذه ثلاثة أمور يريد أن يستعينها في هذا الفصل. هذه مدعياتنا الثلاثة. المبحث الثاني صيغة الأمر، معنى صيغة الأمر. يقول صيغة الأمر أي هيئة الأمر، فصيغة افعل ونحو صيغة افعل ما مختصة بصيغة، كل ما يكون فيها دلالة على البحث والطلب والإرسال والمحبوبية والمرغوبية كيف يتعبر عنها. صيغة الأمر أي هيئته كصيغة افعل ونحوها، بس نحوها رح نقف عليها بعد انتهاء في المفصل، ونحوها هذه أرجو أنه تحال إلى ما بعد، هاي حوالي إلى ساعة قريب نتكلم في التنبيهين هناك بين شنو المقصود الحقيقي بكلمة ونحوها. تستعمل في موارد كثيرة، هذا الاستعمال استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ استعمال حقيقي على سبيل الاشتراك اللفظي أم على سبيل الاشتراك المعنوي أم على نحو لا بشرط المقصد؟ نريد نحقق هذه القضية. تستعمل في موارد كثيرة منها البعث أو الطلب، البعث، الطلب، الإرسال، الرغبة، الشوق، كلها مفاتها واحد، يعني هذه ألفاظ في مفات واحد. فقوله تعالى فأقيم الصلاة، يعني أطلب منك إقامة الصلاة، أريد منك إقامة الصلاة. طبعا الترجمة الحرفية التي نحن انتهينا إليها شنو؟ الترجمة على المختار مالك، شوف أقيم الصلاة. تدل أقيم على النصف الطلبية، والعقل هو الذي يحكم بوجود الصلاة. هذا مقاطع كلامنا، هذا نظريتنا. صيغة تأقيم الصلاة معناها شنو؟ أقيم شنو؟ يعني النسبة الطلبية. معناها هذا النسبة الطلبية، والعقل هو الحاكم بالوجود. تأقيم الصلاة أوفوا بالعقود، هذا مثال للصلاة، أو مثال للتهديد. مثل اعملوا ما شئتم، او التعجيز تاتي بصوره علماء البلاغه ذاكرين هذه المعاني، المذكور هنا اقل بكثير مما هو المذكور والمسجل في كتب البلاغه.
المختصر المقود مكتوب هذا المعنى بشكل مفصل، ويذكر نظرية الاستراحة اللفظي في المختصر، ويبين نظرية تعدد الداعية، فهو يختار أيضا نظرية تعدد الداعية ويكون موافقا لما هو المكتوب. ومنها التعديل كقوله تعالى فأتوا بسورة من السورة، واضح التعديل لكان التعديل واضح عليه، وغير ذلك من التفسير والاستهزاء والتحكم كل ذلك والترجي والتمني ونحوها. ولكن المراحل هذا، ولكن المظاهر اللي شنو اللي يبين مدعى، شنو مدعى؟ ان هذا التعدد تعدد في الداعي، ان هذا التعدد تعدد في المدعى، ان هذا التعدد تعدد في حل الشائع الصناعي. وهذا النمط من التعدد لا يوصلنا الى الاستراحه لا، وانما هذا التعدد ينسجم مع لغه الاشتراك المعنوي. هذا المقام الاول. طبعا هنا يقول بالاشتراك المعنوي من حيث تعدد المعاني جميعا، وان كان من حيث الوجود والاستحباب لا يقول، لا يقول بالاشتراك المعنوي، وانما يقول ان الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم عالم الوضع، فرق بين امرين. يعني في من زاويه صيغه افعال عند المصنف تدل على ماذا؟ على الاشتراك المعنوي. يعني شنو على الاشتراك المعنوي؟ على النسبة الطلبية، وذن الأمثلة تكون مصادر. من هنا هو ينتصر لهذا القول، يعني بالاشتراك المعنوي من حيث هذه المعاني التأهيل والتصغير والكذا والاستهزاء والتحكم والتمني والترجي. لكن من جهة أخرى، يا جهة من حيث الوجوب والاستحباب، هذه جهة ثانية في البحث، هناك لا يقول بالاشتراك المعنوي، وإنما ماذا يقول؟ بالله بشرط المقدمي، وإن الوجوب والاستحباب مستفادان بحكم العقل، اي ليس من شؤونات عالم الوضعي وعالم النقدي. ولكن الظاهر ان الهيئه في جميع هذه المعاني، يعني المفهوم واحد، يجي ان تصل الى دعوه ان المفهوم واحد وان التعدد ليس في المفهوم، ولكن الظاهر ان الهيئه في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد وفي مفهوم واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني، لا طلب، حتى الطلب راح نمدد، لا طلب ولا تهديد ولا تعديد ولا كل هذا، لان الهيئه مثل افعل شانها شان الهيئات الاخرى وضعت لافاده نسبه خاصه. طبعا اكو خلط بين الجانب الاول، منزل خلط مضر، مو خلط مضر لا، لكن هو ابو خلط اول والجانب. احنا ميزنا اول مره حاولنا انه نبتعد عن فكره الدعويه، يعني فكره الاشتراك اللفظي، وننتقل لفكره الدعويه، ومن جهه اخرى ماذا قلنا؟ قلنا بالمعنى الحرفي. هو راح يخلط بين جهه المعنى الحرفي وفكره الدعويه، شوفوا يعني ما راح يخبرهم، لان الهيئه مثل افعل شانها شان الهيئات الاخرى وضعت لافاده نسبه خاصه كالفروض، ولم توضع لافاده المعنى الحرفي، ولم توضع لافاده المعنى الاسمي، بل وضعت لافاده المعنى الحرفي. قلت معنى الحرف اتضح، يعني معنى لا يمكن ان يكون مستقلا في التفسير الا بجواره معاني اخرى، فمعناه متقوم في المعاني الاخرى، ولم توضع لافاده معاني مستقله، فلا يصح ان يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكوره التي هي هذه، حتى الطلب، حتى الطلب، حتى الطلب انها معنى اسمي فهو غير مقصود، إنما المقصود من التقرير. فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة في المعاني الإسمية. واضح ليش معاني إسمية؟ لأنه قلنا كل ما فيه ثمة مادة فهو معنى، وعليه فالحق على رأيه أنها موضوعة للنسبة الطلبية، موضوعة للنسبة الخاصة. النسبة الطلبية يعني النسبة الخاصة قائمة بين ثلاثة أطراف، بين المتكلم والمخاطب ومادة المعرفة. النسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، مادة يعني مادة الضرب مثلا، أو مادة الأكل، أو مادة الشرب حسب الطلب، والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مصادر هي مثل الضرب والقيام والخروج لقولنا اغرب ومنظر تكون على ذلك. وحينئذ ينتزع منها، يعني من هذه الصيغة، هذا معاني انتزاعية. إذن المقصود المدلول المطابق شنو؟ النسبة الطلبية المتقوم بين أطراف الثلاثة، ينتزع من هذه النسبة الطلبية شنو؟ المصطلحات، وهو المتكلم والمخاطر والمادة.
الذي في الحدث. إذا من الفقرة دي هنا العملية التركيبية، من هذا المعجون التركيبي ننتج المواد المستقلة. فالصبغ إلى واحد قال لك الصبغ شنو فرق عن المواد؟ يقول المواد أنه ما في جنب، ما في جنبة التركيب وما في جنبة الخاص. نعم إحنا نخلط مواد معينة، هذه الخلطة نسميها شنو؟ معجون، نسميه هيئة. ننتج من هذا المعجون المواد الأساسية التي ركب منها على ما نحن فيه يكون من هذا الطريق. وحينئذ ننتزع منها من هذه الهيئة المعنى التركيبية المعجون المخلوط، ينتزع منها عنوان طالب ومطلوب منه ومخلوط. فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب، ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب، أي جعل الضرب يعني البحث نحو الضرب، فتحريكه نحو الضرب إليه، وجعل الداعي في نفس المتكلم في نفس المخاطب عفوا للأداء التحليل، وجعل الداعي في نفس المخاطب لأداء التحليل. لما الذي نسميه هذا المصطلح العلمي بماذا؟ بالتحريك التشريعي. عندنا قلنا احنا حرام من التحريك، تحريك تكويني أدفعك ليجي هذا يسمى تحريك تكويني. تحريك التشريعي شنو؟ أقول لك إلها بالله هذا تحريك، ذاك دفع حقيقي تكويني، وذاك إيجاد الداعي في نفسك للحركة نحو الأمر. وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومقادها هو شنو؟ هو النسبة الطلبية. وإن شئت فسميها النسبة البعثية، النسبة الطلبية، النسبة البعثية، النسبة التحريرية، سميها ما شئت.
سيدنا ما تظهر النسبة
لغرض إدراس دعم المأمور أي المطلوب في عهدة هذا الغرض. الداعي هنا أعرف الداعي الأول في عهدة المخاطب، وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وضعته نحو ما شئت تحضر. غير أن هذا الجعل أو إن فيه الدعائم له من قبل المتكلم اختلاف الدواعي. إذا دخل إلى المطلب الأول الذي حدثت تركيبنا تنظيمنا، أنه مع المتكلم فكرة التعدد، لكن التعدد يكون في زمن تحت الداعي، فطارة يكون الداعي له البعث الحقيقي، وجعل الداعي في نفس المخاطب بفعل المأمور به، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مزاقا بالبعد والتحريك وجعل الداعي، أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب الحقيقي، فإن المقصود واحد. وأخرى يكون الداعي له هو التهديد، فيكون مصداقا للتهديد، فيكون تهديدا بالحمد الشاعر. يعني شنو مصداقا للتهديد؟ يعني أن يكون مصداقا للحجر. أسد عنوان جملة مهمة، اسمع لي. نحن ماذا قلنا؟ أن صيغة إفعال تدل على الوجود بحكم الحق، على قلنا مهمة. الآن نريد أن نقول أنه في الأفعال تدل على الوجود بحكم العقل في أي مورد من موارد تعدد الداعي، أم أنه في مورد خاص؟ نقول لا، في مورد خاص، فيما لو كان الداعي هو الطلب الحقيقي، فيما لو كان الداعي هو الطلب الحقيقي. يعني في لسان علم، يعني كل ما كان النسبة الطلبية الداعي منها هو الطلب الحمد الشاعر الصناعي، فإن ذلك العقل يحكم بوجوده. أما إذا كان التهديد، يعني الحمد الشاعر على مستوى التهديد أو على مستوى الترجي، هنا أيضا العقل يحكم بالوجود. لا، حكم العقل بالوجود فيما لو كان على مستوى الحمد الشاعر الصناعي، أي على مستوى الداعي، أي على مستوى المصداق، ماذا كان المقصود؟ هو الطلب، دون ما لو كان المقصود سبحانه. فيكون تهديدا بالحمد الشاعر، ثالثا يكون الداعي له هو التعبير، فيكون مصداقا بالتعبير وتعبيرا بالحمد الشاعر، وهكذا في باقي المعاني المذكوره وغيرها. والسر في ذلك، السر في ذلك ماذا؟ انه احنا قلنا بان الكثره في الداعي لا كثره في المعنى، والسر ان الناس الجميع واحد، فانه اذا ثبت البعث من المولى باي مظهر كان وباي لفظ كان، فلا بد أن يفرعه حكم العقل بلزوم الدعاء ما لم يأذن الموت عقل على ظن الصدر. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإننا نريد أن نقول بنفس العبارة أن البعث أو التهديد أو التعبير أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر، ما عندنا تعدد بالمعنى، قد استعملت في مفاهيمها، ليس من قد تعدد المعاني كما ظنه القدماء، ليس من قبيل تعدد المعاني، لا على مستوى تعدد المعاني الحقيقية ولا على مستوى تعدد المعاني المجازية. التهديد مصداقي التعجيز مصداقي لا داخل في حريم المفهوم، وإنما داخل في حريم المصداق، لا معاني حقيقية ولا مجازية، بل الحق أن المنشأ بها بصيغة أفعل ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، يعني ليس لها إلا معنى واحد وهو النسبة الطلبية، وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي، فيكون تارة بحثا في الحمد الشاعر الصناعي وأخرى تهديدا بالحمد الشاعر الصناعي وهكذا، لا أن هذه المفاهيم مدلولة للحقيقة ومنشأت ومنشئة بها ومنشئة بها في الهيئة حتى مفهوم البعد والطلب، ليش حتى مفهوم البعد والطلب؟ لأن حتى مفهوم البعد والطلب معنى اسمي وصيغة الفعل لابد أن يكون مدلولها معنى حقيقي، فصحيح أن الطلب أقرب من الوجوه الأخرى، لأنه شنو؟ الوجوه الأخرى كان يعرف التهديد والتعجيز وكذا هذه المعاني، هذا يصور على ظاهرة الاشتراك المعنوي، لكن هذا أيضا مبتلى بإشكال فسره بالاشتراك المعنوي على المعنى الاسمي لا على المعنى الحرفي، ينبغي أن يفسر الرأي المختار، ينبغي أن يفسر بقيدين، أولا فكرة تعدد الداعي، وثانيا في الحفاظ على النسبة الطلبية لا على كلمة الطلب. ثم يقول والإخمة الوهم، يعني منشأ هذا الوهم والإخلاص الوهم بين المفهوم والمصداق، هو الذي جعل أولئك يا أولئك الذين كانوا يدعون إلى ماذا؟ الاشتراك اللفظي، أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر، وهي ليست من مفاهيم هيئة الأمر، وإنما هي من دواعي هيئة الأمر، أو عبر عنها من مصاريف هيئة الأمر، وقد استعملت فيها استعمال لفظي معناها، حتى اختلفوا في أنه أي منهما على نحو الحقيقة وأي منهما على نحو المجاز، يقول أصلا هذه لم تدخل في هذه المعاني الكثيرة، لم تدخل في عالم المفاهيم، وإنما هي من دائرة عالم المفاهيم. نعم لو دخلت في عالم المفاهيم لنا أن نسأل أنه كلها داخلة في عالم المفاهيم الحقيقية، أو كلها داخلة في المفاهيم المجازية، أو بعض منها في المفاهيم الحقيقية، أما إذا إحنا كنا أساسا هي لم تدخل في عالم المفاهيم وفي عالم المفاهيم، خارج عن عالم المفاهيم، إلى علم الأصل لا معنى لأن نقول حقيقة ومجاز. ثم يقول ظهور الصيغة في الوجود، هذا المطلب الأخير، اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجود، طبعا هم اتفقوا على أن صيغة الأمر تدل على الوجود، لكن كيفية الدلالة في هذا الرأي وفي كيفيته، يعني وكيف تدل صيغة الأمر على الوجود، هذا اختلف فيه بين أقوال ثلاثة، قول بالوضع، قول بالإطلاق والانصراف، وقول بحكم الحق وهو المفترض، وفي كيفية على أقوال الثلاث يشمل صيغة الأمر وما شاكلها وما شابهها، ما شابهها كما سيأتي في التنبيهان، كما سيأتي في التنبيهان بعد قليل، وما بمعناها من صيغة الأمر. والأقوال في المسألة كثيرة، وأهمها قولان، إحداهما أو أحدهما أنها ظاهرة في الوجوب، إما لكونها ظاهرة ليس ظاهرة، الظهور يحتاج إلى شنو؟ إلى سبب، السبب إما الوضع هو الذي يؤمن الظهور، وإما الانصراف، لأن كل من الأمرين لا نستطيع، نحن نسلم الظهور لكن بحكم العقل، هذا المنشأ الثاني، أنها ظاهرة الوجود إما لكونها موضوعة في الوجود، فتكون حينئذ صيغة تفعل ماذا؟ ترجم الحركية لصيغة تفعل ما هي؟ النسبة الطلبية الوجودية، واضح؟ أو من جهة تقيل الفرد الثاني، أو من جهة فكرة الانصراف، انصراف إلى ماذا؟ انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد، قلنا هذا يعني هذا الكلام مبني على صغرى وكبرى، الصغرى أنه الوجوب أكمل الأفراد للطلب، والكبرى شنو؟ هو أنه الطبيعة تنفرق إلى أكمل، وكل من الأمرين قابل للمناقشة، إذا فينا الأمر الثاني أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد، وثانيهما ليش جمع بين الورع وبين الانصراف؟ ليش جمع؟ جعلهما كلهما في مثابة الأمر الواحد، ليه؟ لأن كل من الوضع والانصراف داخلان في حريم شأن اللفظ، هذا هو، يعني الأول إحنا عندنا أريد أن نقول أحدهما شنو يصير تحتها؟ ما كان الوجوب من شؤونات الوضع ومن شؤونات اللفظ، بينما ثانيهما ما كان الوجوب خارج عن شنو؟ عن الوضع، وثانيهما أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندوة والقدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما. ثانيهما مو أطمن عقل أنا كذا. ثانيهما الاشتراك المعنوي بين الوجوب والاستحقاق. ثانيهما الاشتراك المعنوي. إحنا قلنا لا نقول بالمقالة في القول الأول، يعني لا نقول بالوقت ولا نقول بالانصراف ولا نقول بالثاني. الثاني في عنوان الثاني ألا بشرط القسم، لا نقول بالله بشرط القسم، وإنما نلتزم بفكرة الله بشرط المقسمين. والحق أنها ظاهرة الوجوب، لكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وأن الوجوب أبر أفراده، ولا من جهة أنها تأجيل ثاني، ولا من جهة أنها هي القدر المشترك بين كلا وكلا. لا، من جهة شأنها في الظهور في الوجود ذو شأن مادة الأمر ما تقدم هناك، ما لا تقدم هناك من أن الوجود يستفاد ماذا حكم العقل. إذن الحكم ترى القضية العقلية فيها حكم وفيها موضوع. الحكم ماذا؟ هو الوجود. من الحاكم؟ العقل. موضوع ماذا؟ على كلام على كلام شيء طلب المولى، حب المولى. بمجرد أن أفهم أن المولى يحب شيء يجب عليه المطارعة، يستفاد من حكم العقل بلزوم هذا وجود طاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية. مالا إذا نستفيد الوجوب، العقل يستفيد الوجوب، إلى متى يستفيد الوجوب؟ كان في كل طلب صادر من المولى يستفيد الوجوب إلا ما لم يرخص نفس المولى بالترك. يقول لك أنت مجاز ويأذن بالترخيص، وإذا بدون الترخيص فالأمر لو خلي وطبعا بدون الترخيص فالأمر لو كلية وطبعا شأنه يستفاد الوجود بحكم العقل، وطبع شأنه أن يكون من مصادر حكم العقل بوجود الطاعة، يكون داخل في حكم العقل بوجود الطاعة. فيكون الظهور هذا على الرأي الثالث ليس من نحو الظهورات الأخرى. لا يدخل في باب العالم على وعي مهم، لا يدخل في باب عالم الألفاظ، ولا الدلالة هذه على الوجود من نوع الدلالات العطف كثير نفس العبارة. هذه صيغة الأمر، كما أن مادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجود لا استعمالا حقيقيا ولا استعمالا مجازيا. كل ذلك لا، لأن هذه عبارة ثمينة، هذه عبارة كل ثمينة، لأن الوجود تمت في أمر خارج عن حقيقة مدلولها. هذا المعنى الآن في الأجزاء المختلفة، لأن الوجود الاستحباب كالنجم خارج عن مدلول حقيقي، يعني لم يكن في عالم الألفاظ. في عالم الألفاظ الوجود والاستحباب مهمل، مهمل الوجود والاستحباب في عالم الألفاظ مهمل، وإنما الوجود والاستحباب يظهران ويقومان في عالم الحكم العقلي، يعني العقل ينشط عملية الوجوب والاستحباب، واستفادة الوجوب على تقدير تجربها عن القرية على ابن الآمر بالترتيب، إنما على تجربها على القرية قلنا شنو على ابن الآمر بالترتيب، واستفادة الوجوب إنما هو بحكم العقل تماما، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى، إذ هو موضوع لوازم يعني شنو مع غير عبارة، إذ هو موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة، إذ هو يا هو أنه صدور الطلب من المولى موضوع لحكم العقل، ومتى ما تحقق الموضوع يحكم العقل أو لا يحكم العقل، الحكم العقل يحكم لتحقق الموضوع، فبمجرد أنه يصدر أمر من المولى صار موضوعا لحكم العقل فصار حكم العقل. الآن جاء للشاهد، يا شاهد أستخدم للجمعة وللجنابة، على رأينا ما في المشكلة، أما على رأي القوم في المشكلة، ويشهد بما ذكرناه يعني صحة مدعانا على دليله، ويشهد يعني ودليلنا على هذه الدعوة وأن الوجود مستفاد بحكم العقل من كون المستعمل فيه واحد في موارد الوجود والندب، ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات، لكن بصيغة واحدة، بصيغة واحدة. طبعا البعض حاول أن يتخلص من هذا المحذور، أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني قال اغتسل للجنابة والجمعة، هذا مو صيغة واحدة،
أكو تكرر كثير، صوان تكرر كثير على نحو لغة الحديث.
يعني أساسا معنى اختفل للجنابة والجمعة واحد،
يعني اختفل للجنابة واختفل.
إيش قالت يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو يلزم المجازية؟ هذا فيما لو لم نقل ذي سنون بالتقدير، أما إذا قلنا بذكر التقدير فعل هذا الكلام كله لا داخله. إذا ذكر بعنوان الشاهد ولم يذكر بعنوان الدليل، ما جاء من بصيغة واحدة وأمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر، ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين بالصيغة لكان ذلك في الغالب. ليش جاء في الغالب؟ يعني إلا لم نقل بفكرة التقدير، لكان ذلك في الغالب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، أو إما نقع في هذا المحذور، أو بأويلة بإرادة مطلق الطلب البعيد إرادته. ليش بعيد إرادته؟ من مساق الأحاديث فإنه على وجه البعد، فإنه تجوز مجاز على تقديره. يعني لو أريد منه، لو كان المتكلم من في هذا الاستعمال أن يريد مطلق الطلب، أول إرادة مطلق الطلب بعيد، ثم لو كان مراد فهو شنو؟ فهو مجاز، لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.